الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وقفنا عند الاصل الثالث من الاصول الجامعه للابتداع. الاصل الاول التقرب الى الله عز وجل بما لم يشرع. الاصل الثاني الخروج على نظام الدين. الثالث الذرائع المفضية إلى البدعة. التقرب إلى الله بما لم يشرع، الخروج على نظام الدين، الذرائع المفضية إلى البدعة. ومعنى هذا الأصل أن كل عمل ولو كان مشروعا يفضي إلى الإحداث في الدين فهو ملحق بالبدعة إن لم يكن بدعة. يعني بتكلم من حيث الأصل ومن حيث الإضافة. يعني الأصل عمل مشروع، لكن كيفية تطبيق العمل غير مشروع. ده وجه الايه الابتداع اللي احنا بنقول لك بدعة أصلية وبدعة ايه إضافية. ده معنى فيه. ذكر كلاما لابن الجوزي قال: فإن ابتدع شيء لا يخالف الشريعة ولا يوجب التعاطي عليها فقد كان جمهور السلف يكرهون وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان جائزا حفظا للأصل العام وهو الاتباع. يبقى هنا مسألة الاستحسان بالذوق. أنا أرى، أنت ترى من أين؟ أنت ترى يعني أنت تستحسن، يبقى الاستحسان ده أصله إيه؟ تمام؟ هنا يقول: فإن ابتدع شيء لا يخالف الشريعة ولا يوجب التعاطي عليها فقد كان جمهور السلف يكرهون وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان جائزا حفظا للأصل العام وهو الاتباع. ده كان ابن الجوزي. نذكر هذا الأثر الذي أثر عن سعيد لما وجد رجلا يصلي بعد ركعتي الفجر، يركع أكثر من ركعتين، ركعتين الفجر، صلى ركعتين الفجر خلاص المفروض يجلس ينتظر الايه الإقامة ثم اللي هما الفريضة، فإذا به يصلي ركعتين فركعتين فركعتين فأنكر عليه. فكان السؤال العقلي: أنا بصلي، ده وقت صلاة، إيه المشكلة؟ صح؟ يبقى هنا لو أنا هطبق قاعدة ما بين كل أذنين صلاة، الرجل محيط. صحيح؟ يبقى ده نص نحتاجه إحنا الآن. طيب هو أنكر عليه. قال: يعني ترى يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن أعذبك على خلاف السنة. ما فعل الرسول هذا؟ وما فعل الأصحاب هذا؟ ولا شك هم أولى، ولا شك الرسول نص، الصحابة خلف الرسول، ما حدا. من أين لك هذا؟ إذن الصلاة أصلا مشروع، لكن كيفية الأداء غير مشروع. يبقى أنا أحدث ما ليس في الدين. تمام؟ ده مثال. قال: وهذا ما يعرف بقاعدة سد الذرائع، وهي ما يترتب عليه من مفسدة غالبة. سد لا سيما ممن يقتدى به. ممن ايه يقتدى به؟ دي بيعتبر في شيء في اعلى الخطورة. يبقى هذا ما يعرف بقاعدة سد الذرائع هو اصل شرعي معتبر مبناه على الاحتياط وحماية احكام الدين. مبناه على ايه؟ على الاحتياط وحماية احكام الدين. هتجد الأمور هذه فترة تؤثر فيما بعده، لسيما ممن يقتدى به. يعني أغرب شيء سمعته تلك الجماعة التي أحدثت بدعة صلاة الاستخارة جماعة. سمعتم بالخبر هذا؟ أخذ الرهول على تلك الجماعة التي تدعي أنهم أبدع السلف إن هم يقولون صف جماعة. فطبعا قبل الفقه المناصر يقول لي صف سلاء مش عادة، ما سمعنا صف جماعة تبقى هذا استحسان. صف الصخرة جماعة عشان شوف مين الرأس اللي هينتخب مين. يلا صف جماعة الله أكبر جماعتها. تمام؟ هي ما في القسطنطينية هتلاقيها موجودة مليان ميت وش الكلام. فكويس انك استنديت عارفها من يومين يعني. تمام؟ فهذه مثال. تمام؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء. الذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى، أدي كلمة ذريعة، سد الذريعة، اقطع هذا الطريق. تمام؟ لما يترتب عليه من من مفسدة. أدي معنى كلمة ذريعة هنحتاجها بعدين. ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عن ما أفضت إلى فعل المحرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة. هي الأصل ترتبط بما ترتب عليه، الأصل مرتبطة بما يترتب عليه من حدث، هذا على ما أشرت به. ده كلام ابن تيمية في الفتاوى. مثال ذلك قال أن الله تعالى نهى عن سب آلهة الكفار، صحيح؟ مجرمون، تمام؟ وإن السب ده يعني من يعني عادل أنك تقول له تعبد غير رب العالمين، لكن الرب أترتب على هذا السب سب الإله، إله حقيقي، إله غير حقيقي، صح؟ يبقى أنت هنا المفسدة هذه جرت مفسدة أكبر، صحيح؟ يبقى الذريعة دي جرت إلى إيه؟ إلى مفسدة أكبر. يبقى قال أن الله نهى عن سب آلهة الكفار مع كونه من مقتضيات الإيمان بألوهيته سبحانه، وذلك لكون هذا السبب ذريعة إلى أن يسبوا الله عدوا وكفرا على وجه المقابلة، كما قال تعالى ولتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إخوة اللي معهم مجلس الخطباء حطيتنا عنوان في المجلس اللي هم في الشهر اللي فات، قلت إيه؟ قاعدة من تسبب بشيء ينسب إليه، وضعت قاعدة اللي عايز يفهم، لكن لو لأن يعني لو أثق بفهم الخطباء لاستطردت في كثير من الأمثلة، لكن طبعا الخطباء في كثير عقيم للعقل، فارتبطت فقط بجزئية معينة من الجزئيات، وهي أن الرجل قد يكون يحكم عليه بالعقوق مع أنه لم يعق الوالد والوالدة مباشرة، لكن لما تسبب في سبهما هنا حكم حكما سبهما سبا مباشرا، يبقى هنا دعاه من تسبب بشيء نسب نسب، ودققت النص وتفريعاته، يبقى من تسبب بشيء نسب نسب إليه. هو ما سب الأب والأم، لكن تسبب في سب إيه؟ في سب الأب والأم. يبقى هنا منها بيان أو تقرير لقاعدة سد الذرائع، تمام؟ لو أنكم تتذكرون. نعم، وإيه الفايدة ما أنا بسيبه وأدوف على طول بتعبد ربنا أنني ببغضه، لكن الكلام من المباشر المباشر. وبذلك يعلم أن ما أدى إلى الممنوع ده الأصل، وبهذا يعلم أن ما أدى إلى الممنوع كان ممنوعا، إذ للوسائل أحكام المقاصد، ولذا فإن ما أفضى إلى البدعة وأدى إليها فهو ملحق بها حكمه حكمها. وبذلك يعلم أن ما أدى إلى الممنوع كان ممنوعا، إذ للوسائل أحكام المقاصد. ركز من هنا، تمام؟ هنا في جزئية مهمة، مين إخوة من يدركها؟ ها؟ طب والوسيلة بر الغاية ولا غبر الوسيلة؟ باتت كده فاسدة، صح؟ لأن أنت ليك غاية لازم تكون مشروعة، صح؟ والوسيلة لابد من مشروعيتها، فإن ادعيت مشروعية الغاية وادعيت عدم منعوت الوسيلة بل أحدثت في دين الله ما ليس منك، ولو أصبت الغاية بطريق غير مشروع فقد ابتدعت في دين الله. واضح ازاي؟ ادي ده أصل من أصول المهمة. ولذا فإن ما أفضى إلى البدعة وأدى إليها فهو ملحق بها حكم وحكمها، إلا أنه لابد من التبين في إطلاق الحكم على عمل ما من على عمل ما من الأعمال لمجرد إفضائه إلى الابتداع بأنه ذريعة إلى البدعة، فإن هنالك شروطا لابد من مراعاتها في هذا الحكم. فالأمر ليس على الإيه؟ على المشاع. في شروط، الشروط اللي هي شروط اعتبار الفعل ذريعة إلى البدعة. الشرط الأول أن يكون هذا الفعل مفضيا إلى البدعة، أن يكون هذا الفعل مفضيا إلى البدعة. بيان ذلك أن العمل المشروع يفضي إلى البدعة ويصير ذريعة إليها بواحد من أمور ثلاث. أولا إظهار هذا العمل، إظهار هذا العمل ولسيما ممن يقتضى به، إظهار هذا العمل ولسيما ممن يقتضى به. شوف الكلمة المهمة اللي على العين، ممن يقتضى به، يكون في قمة التحفظ، يترقب كل شيء يفعله. إظهار هذا العمل ولسيما ممن يقتضى به، وإشهار في مجامع الناس، وإشهار في مجامع الناس كإقامة النافلة جماعة في المساجد. جه دوره بقى اللي بيصلي الصخره يا جماعه اقول له مين؟ اقول لك انا مش شايف حاجه. ايه المشكله؟ هل انت عندك ما يمنع؟ اقول له لا. حل. هقول له الاصل انت تحدث عباده لم يكن لك فيه سالف، لا النبي فعلها ولا الصحابه، فانت احدثتها. هذا اولا. يبقى انت اذا احدثت بدعه او حدثا لم يكن تقربت به الى الله لم يكن لك فيه اصل، انت الذي تدل ولست انا. هذا اولا. ثانيا، عموم قول النبي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اقامه النافله في جماعه في المسجد، احنا قلنا سلفا في فرق بين ان احنا كنا قاعدين كده شويه وبعدين سهرنا وبتاع، ايه رايكم نصلي عرضا وفاقا؟ ما في مانع. لكن والله طب والله ده شيء جميل خالص. ما ايه يا اخواني، يا اخواننا ما شاء الله كده شيء جميل. يبقى ان شاء الله كل يوم ان شاء الله زي كده نقوم مع بعض نشد لنا كده 4 ركعات كده يا جماعه، ايه رايكم؟ احسن. شفت ازاي؟ هنا بقى تحولت الاصل مشروع يتنفذ وجماعه جميله، لكن الزمان والمكان والدوام لازم نقف. واقول منين؟ لسببين: انتفاء الموانع واقامه المقتضي. يعني انتفاء معظم المقتضي. كان في نافله والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع النافله ودعا اليها، وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الاصحاب الذين يتبعون النبي في عاديات النبي وليس في عباداته، وليوصل هذا. فمن اين هذا؟ يبقى اسمه اقامه المقتضي وانتفاء الايه؟ ما كان في موانع واللازم كان موجود ومع ذلك هذا لم يحدث، من اين لك؟ نرجع بقى للكلمه هنا ابن الجوزي: المحافظه على احكام الدين كما ورثناها. يبقى فمن تدخل فيها بعقل والاستحسان طولب بالبرهان، والا حكم عليه بالابتداء. اما ابتداء واما اضافه. يبقى اصل العمل مشروع، لكن كيفيه اداء العمل وتطبيقه ده ايه؟ دي هيكون الابتداع من هذا الوجه. قال: المداومه على هذا العمل والالتزام به كما قلنا. تمام؟ ما احنا دي ما احنا قلنا قاعده يا شيخ خالد. لحظه، ما احنا قلنا ايه؟ احنا نروح حاطين قاعده بقى كده: الاصل في العبادات المنع الا لنص. خلاص صح، وقلناها مرات. يبقى الاصل في العبادات المنع الا لنص، كما ان الاصل في العادات الحل الا لنص. تمام، كما سياتي لاحقا. يبقى المداومه على هذا العمل والالتزام به. تمام، قرينا او هيخدم المثال اللي احنا قلناه كالتزام. ده مثال ثاني: قراءه سوره السجده في صلاه الفجر من كل يوم جمعه. الاصل مشروع ولكن المداومه غير مشروعه. بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعه من الصلاه. البسمله مشروعه، الجهر بالبسمله الاصل فيها الاخفاء ويجوز الجهر احيانا، ولا يصح في الجهر شيء، الجهر المطلق. تمام، يبقى هنا الجهر احيانا يجوز لوجه اللي احنا ذكرناه حيث ابو هريره وحيث معاذ بن مجمر وفعل عمر وبعض الصحابه احيانا كما فعل ابن عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وجماعه من التابعين. يبقى الجهر احيانا ما في مانع، اما المداومه على الجهر يبقى ده ايه؟ هنا الابتداع في الدين، وهذا هو الاصل. ثلاث: اعتقاد فضيله هذا العمل. طبعا يعني شيء جميل، صلي وتدعو ربنا، اعتقاد فضيلة هذا العمل. ولذا ضرر البدعة فين؟ في الدين. ادي مكمن خطورة في الابتداع، لان البدعة ضررها فين؟ في الدين، لان هو بيعتقد بالعمل انه من الدين. يعني الشيوخ اللي قاموا دول ما شاء الله، والكم الغفير اللي صلى صلاة الاستخارة، دول شيوخ مشاهير وقع الفضائيات، والله اكبر الجماعة عنهم هم الشيخ فلان بن علان. مالي هو الشيخ فلان بن علان؟ مال منين؟ من اين لك هذا؟ هي دي. يبقى انت فاهم اصول صح تحاكم بها اي احد من الوجهين: انت المطالب بالاداء حال احداث لم يكن في الدين. اثنين: عموم قول النبي من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اعتقاد فضيله هذا العمل وتحري فعله عن قصد وعمد. وقد سئل الامام احمد رحمه الله: تكره يعني أتكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم؟ ركز بقى، تمام. قال ما أكره للإخوان، الإخوان يعني هم بيصلوا كده، إذ إذا لم يجتمعوا على عمد، ركز من كلمة أحمد، إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكسروا أو يكسروا من العمل. يعني إخواننا قاعدين في المجلس كده وبعدين قام واحد ندعو الله عز وجل أن يوفقنا وأن يرحمنا وأن يسدد خطى البلاد والعباد وأن جميل. شوف يقول ما شيء جميل، ما أكرهه ليه؟ عمل الأصل وهو مشروعية الدعاء، ماذا حال جميل. لكن هنا بقى عشان نخرج ومشروعية الدعاء، وده عمل ما أحد ينكره، لكن قال إذا لم على عمد. يا محمد يا صبر يا احمد ايش يا فلان، تعالوا احنا معادنا، احنا معادنا كل يوم ثلاث بعد العشاء او الى اخره في المسجد الفلاني من كل اسبوع، صح؟ يبقى الاصل مشروع والكيفية غير مشروع. واضح كان ازاي؟ ادي عظمة الدين. ولذا قال الا ان دوموا على هذا الامر واستحسنوه فبنوا على اصل ما لم يشرع. ده كلام الامام رحمه الله تعالى كما ذكره ابن تيمية في اقتداء الصراط. قال الشاطبي في الاعتصام وبالجملة فكل عمل أصله ثابت شرعا. القاعدة هي بقى كل عمل ثابت أصله ثابت شرعا، إلا أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما يخاف أن يعتقد أنه سنة، فتركه مطلوب في الجملة من باب سد الذراع. هذه قاعدة. يبقى أصل العمل مشروع، لكن ما ترتب عن العمل وما أضيف عن العمل بكيفية أداء العمل والمداومة على العمل والاجتماع على العمل، ده إيه؟ ده غير مشروع. يبقى اقطع هذه الذريعة لا سيما ممن يقتدى به. يبقى قال وبالجملة فكل عمل أصله ثابت شرعا، إلا أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما يخاف أن يعتقد أنه سنة، فتركه مطلوب في الجملة من باب سد الذرائع. الشرط الثاني أن يكون إضاء هذا الفعل إلى البدعة مقطوعا به أو غالبا. يبقى هنا عاوز أن الحكم للغالب وليس للنادر، حكم إيه؟ للغالب وليس للنادر. قال أما إن كان إضاء هذا العمل إلى البدعة حسب العادة نادرا أو قليلا فإنه لا عبرة بالقليل النادر، إذ الأحكام الشرعية إنما تبنى على الكثير الغالب. يبقى عايز يقول لك هنا ما تتبجحش بكل شيء وتبقى يعني إيه العنفانية مسكات في كل شيء، خليك لين، شوف انظر إلى العمل، من الذي يعمل، المحيط الذي يكون في العمل وضرره إيه. ربما يكون بإشاعتك أنت للعمل من هذا المغمور إفضاء إلى إشاعته فترتبت عليه مفسدة حيث لا مفسدة قبل، فإنت يبقى نظر للفاعل الزمان والمكان، الأثر مترتب على هذا العمل نظرته، يبقى دم يعني أنصح وأترك ولا أشيعه. لكن إذا كان من مشهور وغالب وفي محافل يبقى هنا إيه؟ هنا تقول لا. مثال ذلك قال استلام الحجر الأسود وتقبيله مع كونه مشروعا، إيه بقى مشروعيته؟ فعل النبي وأثر عمر، والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ده اعتقاد حجر لا تضر ولا تنفع، لكن لو لأني رأيت أدي الاتباع على خلاف المعقول كيف أقبل حجر أنا؟ لكن الرسول قبل وتعبد ربه بالتقبيل، هنا الاتباع والانقياد، دخل في المناسك. يبقى أظهر لك الأصل اللي لا يتنافى مع العقل، هنحتاج ديت في الفقيه، انه يتنافى مع العقل الصحيح ازاي اقبل حجر. لكن انا وقد جاء النص دي بنرد بيها على العقلين اليوم معتزلة اليوم ونقول يا ترى تقبل هذا او ترفض، صحيح؟ فقال لو لاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلته. فهنا قال انه اصله مشروع، قد يفضي عند البعض إلى الابتداع، عند البعض إلى الابتداع، وذلك باعتقاد النفع والضر في هذا الحجر ودعائه من دون الله. لكن لما كان هذا الإفضاء نادرا لم يلتفت
لم يلتفت إليه لأن عبادة.
ليه؟ إيه وإيه الوجه؟ إيه وجه النظرة؟ وجه النظرة ده صار فقها، اللي بيحج وبيعتمد بتقول له من السنن، اللي بيحج وبيعتمد بتقول له إيه؟ من السنن 1 2 3 4 5، ما بقاش عنده ده خلاص، هو تشبع بإن دي إيه؟ من السنن، بيلغي من عنده حتة الإيه؟ حتة إن هو تفضي إلى بدعة، ده من السنن دي، هو بيقول لي من غير ليه؟ أصبح دي من إيه؟ من السنن، تمام؟ وكذلك تحري الصلاة عند الأسطوانة، تحري الصلاة عند الأسطوانة هكذا ضبطا، بضبط الهمزة أعلى، الأسطوانة، تمام؟ وكذلك تحري الصلاة عند الأسطوانة التي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هي السرية، السرية، التعمد في كل مرة، أدت، نعم؟ ليه؟ ما عندي معانا شو ممكن تكون من الأثار ممكن، بس هو بديك هنا مثال إن التعمد هنا بديك مثال على إيه؟ هو المثال هنا حتى وجد أو لم تجد يا شيخ أيمن، هو المثال على إنه التعمد والمداومة والالتزام على شيء ما، تعبد الخروج ده المثال، تمام؟ وده حتى الباب ده باب تحري الصلاة عند الأسطوانة كما في صحيح البخاري ومسلم. قال بإن هذا سنة لما ثبت، لما ثبت بالصلاة حين النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها، والمقصود أن الضرائع التي تفضي إلى البدعة لا تمنع بكل حال، وإنما يمنع من هذه الضرائع ما كان يفضي إلى البدعة غالبا، تمام؟ يبقى النبي فعل هنا، أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول إن هذه من السنن، اللي هو بقى مسألة إن الصلاة المقصود إنه عدم المرور بين يدي المصلي. طب أنا بصلي هنا الآن في مسجد والمسجد ما فيش بحد، وبصلي بدون أسطوانة أو بدون نصب عنزة، تمام؟ أو أحط قدامي شيء، لكن غلب على ظني في مكان في يعني ناس تصول وتقول إلى آخره، يبقى هنا يتعين أن أضع إيه؟ طبعا تمام لحديث المر بين يدي المصلي، ونخش في المؤتة يوم التاني، لا يبقى أنا بحط دي علامة إنه يمشي من وراء الإيه؟ من وراء الصورة، لكن غلب على ظني إن ما في شيء يبقى ما في شيء، إذا دي من السنن ومن المستحبات. قال وبذلك يعلم أن الشرط الثالث ألا يترتب على اعتبار هذه الذريعة المفضية إلى البدعة بسدها والمنع منها مفسدة أخرى أعظم مفسدة من مفسدة البدعة. أما إن ترتب على سد الذريعة المفضية إلى البدعة الوقوع في مفسدة أعظم، فالواجب هنا ارتكاب أدنى المفسدتين دفعا لأعلاهما. إديك مثال، المثال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قيل له عن بعض الأمراء إنه أنفق على مصحف 1000 دينار. هيعمل في ايه المصحف انفق 1000 دينار؟ زخرفت المصاحف وايش الكلام ده؟ عشان عايز 1000 دينار على المصحف الواحد؟ ده عامل في ايه ده؟ انا هخليها كده بلوره، تمام؟ احمد بن حنبل يكره هذا الصنيع، تمام؟ لكن ركز بقى، قال انفق رجل على مصحف 1000 دينار فقال دعهم، تمام؟ او دعهم هم البعض الذين انفقوا، فهذا افضل ما انفقوا فيه الذهب. يعني اليوم واحد يحدثنا عن بعض المشاهير الخليجية بيقول انه مثلا معرفش طيارة معمولة بمخصة، معمولة لخصة معرفش بكام مليار، الكرسي اللي بيجلس عليه كرسي معرفش ذهب وفضة، ما انت معايا ازاي؟ يعني طبعا ده رغد من العيش فاق الخيال. طب ده لما يجي يقول مثلا انا بعمل مصحف مثلا بيمشي لوحده، هتقول له ايه؟ هتقول ده اتق الله عز وجل وهذا خاف وحرام عليك واتق الله. يبقى انا لما هطرس ان يعملوا في حاجه تقدس وتحترم، او مثلا اعمل مصحف يقول لك ما مثلا الورق بتاع المصحف ده ورق بتاع المصحف فضه، شوف احمد خدها منين رحمه الله تعالى، تمام؟ مع انه الاصل عنده الكراهه، لكن اما واما وقد اما وهو اما وينفق كده كده بينفق، يبقى ما ينفقه هنا افضل مما ينفقه فين؟ في هذا الغلو. قال ابن تيمية تعليقا على هذا، مع أن مذهبه الإمام أحمد زخرفة المصاحف مكروها وخرج على هذا الكلام، قال وليس مقصود أحمد هذا، إنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة وفيه أيضا مفسدة كره لأجلها، تمام؟ كده كده بينفق الذهب وبيعبث بالأموال التي بين يديه، دي في مفسدة ودي في مفسدة، يبقى ارتكاب أخف المفسدتين، أو هنا أخف أو أولى المصلحتين. قال هؤلاء
إن لم يفعلوا هذا وإلا اعتاضوا بفساد لا صلاح فيه، مثل أن ينفق في كتاب من كتب الفجور أو من كتب الأسمار أو الأشعار أو حكمة فارس والروم إلى آخره كما قال ابن تيمية. قال ثم إنه لا يشترط في المنع من الضرائع أن يوجد من فاعلها القصد إلى البدعة، تمام؟ إنه قد يفعل الشيء ولا يدركه. عشان كده بنقول للإخوة إنه في فرق بين الفعل والفاعل والقول والإيه. يبقى هنقول يفرق بين الفعل والفاعل والقول والقائل، ودي كلمة جدا مهمة أنا ذكرتها في كتاب كشف العوار في مسألة في حكم الإيه، في مسألة في التكفير والعذر بالجهل، صح؟ صفحتين تقريبا حطيت مثل هذه الجزئية، قلت أنه يفرق بين الفعل والفاعل والقول والقائل. هنا لا يشترط في المنع من الضرائع أن يوجد من فاعلها القصد إلى البدعة. مثال لذلك، طالما منها قال أنه جرت عادة، ده المثال عندي عليه تحفظ من صورته، هو لعله الشيخ طرطوشي في كتاب البدع أنه ضرب مثال ولعله يعني هو يتكلم في الابتداع ولا أظنه يعتبره. قال وجرت عادة الناس أنهم يصلون بين الأذنين يوم الجمعة متنفلين بركعتين أو أربع ونحو ذلك إلى خروج الإمام، وذلك جائز ومباح وليس بمنكر، وليس بمنكر من جهة كونه صلاة، وإنما المنكر اعتقاد العامة منهم ومعظم المتفقهة منهم أن ذلك سنة للجمعة قبلها، كما يصلون السنة قبل الظهر ويصرحون في نيتهم بأنها سنة الجمعة. أولا ما فيش حاجة اسمها أذنين يوم الجمعة، ده الأصل، ده سنة الرسول. أذان عثمان وصورته تلقي هذا الكلام، صح؟ لأنه على الفعل الذي قال أنه هو جائز وليس بجائز، صح؟ الفرق شاسع بين أذان عثمان، أو الوقت كبير بين أذان عثمان وبين الصورة التي تؤدى في المسجد، صحيح؟ أذان عثمان ما يقام قبل قيام الخطيب إلى المنبر كما يحدث اليوم، لا، تمام؟ الأصل الخطيب على المنبر والأذان يؤذن بين يديه، ده الأصل. أما أذان عثمان فهو في بحبوحة بنص أو ساعة قبل موعد الأذان، قبل موعد الصلاة أصلا أو حلول الوقت أصلا، إنما شرعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه للخروج من الذي وقع به عثمان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، تمام؟ وده الذي إذا قوله هنا إنه هو المعول قد يكون على ما بين أذنين، ما بين كل أذنين صلاة. الحديث هذا ما له علاقة بصلاة الإيه؟ ما طبقوش هنا، لأن الصورة دي غير مشروعة، لأن هو أذان واحد. إذا كان أذان عثمان يبقى أنا بأذن مثلا وليكن الساعة على فرض أن مثلا الواحدة العشرة يبقى الساعة 12 12 وربع بيدي أذان للأجل أن ينام يصحى واللي مشغول يفوق ويجي لصلاة الجمعة، صح؟ دي الصورة. أما بالصورة الحالية لا أصل لها، لا من سنة رسول ولا من سنة عثمان. إذا الأداء والكيفية خطأ. ثم استطرد هنا في التعويل على هذا الشيء وتخريج هذا المثال على الشرط الثالث الذي ذكره، ألا يترتب على اعتبار هذه الذريعة المفضية إلى البدعة بسدها والمنع منها مفسدة أخرى أعظم من مفسدة البدعة. وطبعا هو هنا الذي يريده هو إشاعة أن الجمعة لها إيه؟ لها سنة قبلي، وده قول عند الحنفية ولا أصل له، واضح ازاي؟ قول عند الحنفية ولا أصل. ما هنا هنا الإحداث، يعني بقول لك هنا تعقبي هنا على الطرطوش من هذا الوجه، والمصنف هنا انطلع على هذا الكلام وبدأ يخرج على هذا الكلام اللي نقل عنه من البدع كلاما آخر. بقول منين؟ فعل النبي ده ما حصلش، صح؟ هو أذان واحد. طب الثاني اللي هو الأولاني بعد القرآن ده منين؟ اللي هم القرآن أولا القرآن منين؟ ماله؟ تمام. الشيء الثاني الأذان اللي بعده منين؟ رموه على عثمان. طب عثمان ما فعل كده أصلا، صح؟ يبقى لها أصل عند عثمان، تمام، مشروع عليكم بسنة وسنة الخلفاء، تمام. عثمان ما فعل هذا، عثمان فعل بوقت لعلة، يبقى ده ما فعل عثمان. هذه واحد. اثنين، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كيف أخرج عليه أحكام أنا؟ وده كلام غير مقبول. المثال كذلك بقول أمثلة على تطبيق السلف بقاضي صدر ذريعة في باب البدعة. امتناع عثمان عن قصر الصلاة ومسافر بمنى. طبعا معلوم أن عثمان قصر الصلاة فين؟ وهو مسافر في منى. ودي يمكن بناخد منها ملمح، لأنه المسألة قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في منى، يا ترى هل هو لأجل السفر أم دي من شعائر في الحج؟ في الحج. وده الوجهين اللي هما خرج عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة وسعة، وأدرى المسألة على إنه مسألة بقى مسألة الصلاة القصر في السفر، إنه أهل مكة قصروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحدث مسافة الإيه؟ القصر. فطبعا تصور المسألة مبني، ترى النبي صلى الله عليه وسلم قصر تعبدا، ذي القولين بقى اللي إن شاء الله تضاف إلى نفع أهل العصر. هل هو بنى المسألة عشان اللي بيتبع شيخ الإسلام ما يتبعوش كده؟ يعني كل المعاصرين يتبعوا شيخ الإسلام وخلفوا مخالفة لجمهور العلماء للنصوص الواردة في الباب عن جماعة من الصحابة والتابعين. على كل حال تصور المسألة مبني على هل قصر الرسول كان لأجل مسافة السفر إنه مسافر وفي عمل، أم من شعائر ومن أعمال الحج؟ تمام؟ فهنا ملمح في هذا الكلام، امتناع عثمان عن كسر الصلاة وهو مسافر بمنى. تمام؟ فيقال له أليس قصرت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالتعليل قال بلى ولكني إمام الناس. التعليل أو خرج هذا الكلام قال فينظر إلي الأعراب وأهل البادية كأنهم إيه يعني ما بيفهمون وما بيعقلوا ولا بيفهموا. احنا لقينا عثمان ابن عفان بيصلي 4 ركعات، يبقى كل ما نيجي كل حاج نصلي 4، تجيب يمين شمال يقول ابدا رأيت عثمان ابن عفان صحابي رسول الله. اذا له ايه؟ له وجه. تمام؟ وان خولب بن مسعود وغيره، لكن قال فينظر الي الاعراب واهل البداه اصلي 2 ركعات فيقولون هكذا فرضت. لمين؟ لاحسان الظن بعثمان وخليفه راشد. تمام؟ يبقى لعل الامور تغيرت واتحولت من السنه للايه؟ الى الفرض. فده وجهه النظر عند عثمان. ونقف عند هذا الحد، واسال الله عز وجل ان يفقهنا واياكم في ديننا، وللحديث بقيه ان شاء الله تعالى.